بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 16 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 وألف، وفي مكة المكرمة حرسها الله عز وجل، نقرأ هذه الرسالة وهي بعنوان الكتاب في تسلية المصاب لابن منصور المقدسي، وهو أبو الحسن علي بن أيوب ابن منصور المتوفى سنة 48 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الموضوع موضوع مهم، لأنه لا يخلو الإنسان من مصيبة تصيبه، فما الواجب عليه تجاه هذه المصيبة؟ فإن حال العبد لا ينفك عن عبودية لله سبحانه وتعالى، سواء كان أمره في السراء أو كان أمره في الضراء، فله عبودية مع السراء وله عبودية مع الضراء، له عبودية مع الصحة وله عبودية مع المرض، له عبودية مع الفقر وله عبودية مع الغنى، فهو يتقلب بين مقامات العبودية، فإما فقير صابر، مريض صابر، مبتلى صابر، وإما غني شاكر، منعم عليه شاكر. فلا ينفك الإنسان عن هذين الأمرين، إما نعمة يعطيها الله عز وجل إياه فيتحقق فيه مقام الشكر، وإما ابتلاء يبتليه الله سبحانه وتعالى به أو مصيبة تنزل به فأحقق حينئذ مقام الصبر. فهو بين الصبر وبين الشكر، بين الصبر وبين الشكر. وقد أشار المحقق إلى أن هذا الموضوع اعتنى به جماعة من أهل العلم وصنفوا فيه، منهم الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا المتوفى سنة 81 و200، وكتابه العزاء والصبر، ومنهم الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني المتوفى سنة 84 و500، وكتابه سلوة المحزون، ومنهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى وكتابه المصاب بالولد، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وكتابه التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط، ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وألف كتابين وهما التعزية الحسنة بالأعزة وكشف الكربة عند فقد الأحب، ومنهم الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى وكتابه برد الأكباد عند فقد الأولاد، ومنهم الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وكتابه ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد، ومنهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وكتابه تسلية الآباء بفقدان الأبناء. فمما يدل على أن هذا الموضوع موضوع مهم، والمسلم يحتاج إلى وقفة معه حتى يعرف ماذا ينبغي عليه إذا أصيب وإذا ابتلي بشيء من المصائب، لا سيما فقد الأحباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام قدوة العارفين لسان المتكلمين كنز الطالبين إمام المحدثين أبو الحسن علي بن أيوب ابن منصور المقدسي تغمده الله برحمته. قال: الحمد لله موفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عتيد الثواب شديد العقاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه في الكتاب إنما يتذكر أولو الألباب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما جرى سحاب وجل مصاب ودفن حبيب في تراب. أما بعد، فإن في الصبر على المصائب والبلايا والمحن والرزايا ما يعقب الأجر ويشرح الصدر، وفي الجزع وتسخط بالقضاء ما يحبط الأجر ويعظم الوزر. وقد ابتلى الرب سبحانه عباده في هذه الدار بالسراء والضراء.
فلا شك أن من تسخط فله السخط، وأن من رضي فله الرضا. والواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أن يصبر عند قضاء الله سبحانه وتعالى عند المصيبة. الواجب عليه الصبر، فالصبر واجب. وأما الرضا فقد تنازع أهل العلم فيه، هل هو واجب أو مستحب. والإنسان حال المصيبة لا يخرج عن أقسام: الأول أن يتسخط تسخطا يخرجه من ملة الإسلام، فيعترض على القدر وينقم على الرب سبحانه وتعالى في أفعاله، فيخرج بذلك من ملة الإسلام. الحالة الثانية أن يتسخط تسخطا يفضي إلى الوقوع في المحرم، فلا يحبس نفسه، وإنما يلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية، فهذا محرم. والحالة الثالثة أن يصبر، وهذا واجب. والحالة الرابعة أن يرضى، وهذا اختلف أهل العلم فيه بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. والحال الخامسة أن يشكر، وهذه الحال حال مستحبة. فلا ينبغي للإنسان أن يتسخط إذا نزل به مصاب، بل ينبغي أن يصبر على ذلك. فليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، أي ليس على هدينا ولا على طريقتنا، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والعلماء يقولون النصوص التي فيها ليس منا دالة على تحريم الفعل، فمن شق جيبا أو لطم خدا أو دعا بدعوى الجاهلية فإنه يكون آثما. نعم.
وقد ابتلى الرب سبحانه عباده في هذه الدار بالسراء والضراء، وفرض عليهم الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ليجزيهم بذلك في دار البقاء بما كان منهم في دار الفناء. وهذه كلمات سطرتها ترغيبا في تسلية مصاب لأشاركه في الثواب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز ثكلى كسي بردا في الجنة. رواهما الترمذي وغيره. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعز أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. إسناده حسن. رواه ابن ماجة. وعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته، وهي مستحبة، فإنها أمر بمعروف ومعاونة على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
نعم، فهذه التعزية مستحبة، والتعزية معناها تسلية المصاب، والإنسان يقوى بإخوانه، وقد يثبت الإنسان ويصبر ويخفف عنه كثير من الآلام بسبب كلمات طيبة يقولها له الأحبة والإخوان، فيصبر عندئذ إذا ذكر بالله عز وجل، وذكر بما له من الأجر والثواب إذا صبر، وذكر بحال الدنيا عموما، وذكر بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يبتلي عباده وكذا. هذه كلمات تخفف، لأن الإنسان يكون وقت المصيبة ضعيفا، فإذا جاء أخوه ليعزيه وليسليه فلا شك أنه يقوى بذلك، يقوى بذلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى. والتعزية كلماتها واسعة، لكن الأفضل أن يعزي الإنسان أخاه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولو زاد على ذلك بما احتاج إليه المقام فشيء حسن، لكن لابد الإنسان أن يراعي أدب التعزية ولا يقع في محرم. فالاجتماع مثلا على التعزية، الاجتماع في الصرادقات وكذا، واحضار المقرئين وغير ذلك، هذا محرم ولا يجوز، هذا لا يجوز. لكن التعزية تكون بالمشروع، بالمشروع قولا وبالمشروع فعلا، بالمشروع قولا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، او كلمات تسل وتصبر، والمشروع فعلا ان يكون ذلك اذا لقيه، ان يكون عند المسجد، ان يكون في اي مكان اذا لقيه عزاه، وليس لها وقت معين. وأما الوارد في ذلك أن ثلاثة أيام فهذا لا أصل له.
إذا شعر من صاحب المصيبة أنه انتهى حزنه، إذا شعر من صاحب المصيبة أنه انتهى حزنه، هل يشرع له أن يعزيه أو لا؟
لا، إنما التعزية تكون حالة التأثر بالمصيبة، إلا إذا كان سيؤلف قلبه أو كان الأخ سيعاتبه وكأنه ما جرى له شيء، فحينئذ إذا قال كلمات يعني يكون من باب دفع هذا الوسواس لا بأس.
قال رحمه الله: فصل في فضل الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال المفسرون: يوفى كل عامل أجر عمله بحساب إلا الصابرين، فإنهم يصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
فهذه الآية توضح عظم أجر الصبر، والإنسان لو استحضر هذا الأجر العظيم هانت عليه المصيبة، خصوصا إذا علم أن هذه المصائب والابتلاء بالمصائب أنها جارية على جميع البشر وأنه لا ينجو منها أحد، حتى الأنبياء والرسل فقد ابتلوا ابتلاءات عظيمة، سواء بفقد الأحبة أو بالإيذاء أو بالسباب أو غير ذلك، أو حتى الإيذاء البدني، الإيذاء القولي والإيذاء البدني، بل بعضهم قتل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم، قد وصل الأمر إلى هذا. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذن إذا علم الإنسان هذه المصائب إنما هي جارية على جميع البشر، فالإنسان تجري عليه النعمة وتجري عليه المصيبة، إذا علم ذلك صبر، لأن الله عز وجل ما ابتلاه دون البشر، هذه واحدة. الأمر الثاني: إذا علم الإنسان أن جزعه لن يغير ما نزل به من مقدور فإنه يصبر، فإذا كان قد فقد حبيبا فلا يفقد أجرا، لأنه إن تسخط ما رجع إليه حبيبه وفقد أجره، فالعاقل يزن هذه الأمور، فإذا فقد من يحب أو إذا ابتلي في مال أو إذا ابتلي في شيء، ماذا لو جزع؟ هل يرجع إليه الشيء؟ هل الجزع يعيد الشيء؟ أبدا. هل الجزع يحيي الموتى؟ أبدا. هل الجزع يغني الفقيرة؟ أبدا. لكنه يفوت الأجر، يبقى خسر الإنسان أمرين: الأمر الأول خسر ماله أو خسر ولده أو كذا، وهذا شيء قدره الله فلا يأثم على ذلك، بل ترفع درجته إن صبر، والأمر الثاني يخسر الأجر، فالعاقل يزن أمره سريعا. الأمر الثالث أنه يعلم أن هذه المصيبة من الله سبحانه وتعالى، أن الله قدرها لحكمة، حينئذ يهدي الله عز وجل قلبه، قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي القلب، أي يعلم أنها من عند الله عز وجل فيصبر. الأمر الذي بعد ذلك أن الإنسان يعلم أن هذه المصيبة إنما ابتلى الله عز وجل بعبادة ليختبر ويمتحنه، فينظر الله سبحانه وتعالى إلى عبده هنا ماذا سيكون في الاختبار هذا، هل سينجح، هل سيرسب، هل كذا، هل كذا، فلو استحضر أجر هذا الصبر لكان أعظم من المصاب، فإن ما يأتي الإنسان من أجر أعظم من الولد نفسه، وما يأتي الإنسان من أجر أعظم من هذا المال نفسه، فالإنسان يصبر ويحتسب إذا نزلت به المصيبة. فهذه الآيات توضح أجر الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا قال الملك بغير حساب، لو قال ملك من ملوك الدنيا: تعال أعطيك بغير حساب، ملك من الملوك، لو مثلا ملك السعودية قال: تعال الليلة وأنا سأعطيك عطايا بغير حساب، هل الواحد يقول مثلا يعطيني 100 ريال ولا 200 ريال ولا 1000 ريال؟ أبدا. ولكن يا ترى سيعطيني إيه؟ سيعطيني أكيد سيارات محملة بالخيارات، أكيد من الذهب وكذا، أكيد يعطيني، يا ترى يعطيني مليون ولا مليار ولا مليارات، على حسب، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا هذه الآية العظيمة، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلاة الله عز وجل على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى، والرحمة والهداية. حصل الإنسان ثلاثة أمور: صلوات من ربهم، ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كل واحدة الدنيا كلها بما فيها تحتقر بجوارها، فعلام يجزع الإنسان. فإذا نزل بالإنسان مصيبة أرجع ذلك إلى الله عز وجل وقال قدر الله وما شاء فعل، فإن العبد لا يملك نفسه شيئا، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، وقال الصبر نصف الإيمان، وقال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
فهذه نصوص أخرى نبوية أيضا تنضاف إلى النصوص القرآنية وتوضح أجر الصابرين وفضيلة ذلك الصبر. إن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده عطاء عظيما إذا صبر، فما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أعظم ولا أجل من الصبر. ولا يزال البلاء بالإنسان حتى يمشي وليس عليه خطيئة، سواء كان الابتلاء في مرض، أو كان الابتلاء في مال، أو كان الابتلاء في ولد، أو كان الابتلاء في كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دينه. فالإنسان يصبر ويحتسب إذا نزلت به المصيبة. وكلنا ذاك رجل اليوم أنت في نعمة لكن غدا في مصيبة، وفلان هذا اليوم في مصيبة وغدا في نعمة، وهكذا. هذا عقيم ما عنده ولد، وهذا عنده ولد، فهذا بالنسبة له ابتلاء، والآخر عنده ولد لكن غير صالح، هذا أيضا ابتلاء، والثالث عنده ولد لكنه مريض يجري به على المستشفيات، هذا ابتلاء، والرابع والخامس والسادس والمئة، وهكذا كل الناس. وإذا كنت عقيما لكن عندك مال وعندك صحة، آخر عنده ولد لكن ما عنده مال ولا صحة، أنت عندك مرض وآخر عنده صحة، هذا عنده مال وهذا آخر عنده فقر، وهكذا. فتجد الفقير مثلا قد تجده صحيحا، والغني قد تجده مريضا، فهذا واحد واحد، هذا ابتلي بشيء وهذا ابتلي بشيء. وقد يكون الإنسان صحيحا ومعافا في بدنه وعنده الأموال وكذا، لكن ما عنده الهداية، وإنما هو كالأنعام معطل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. صحة وجمال ومال ومنصب وكل شيء، لكن لا يصلي، لا يحسن دينه، فهذا أعظم الابتلاء، هذا أعظم الابتلاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعم.
قال رحمه الله فصل فيما يقوله من مات له ميت من الاسترجاع والحمد والشكر. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود
بل ورد عند مسلم أن أبا سلمة هو الذي علم أم سلمة ذلك، فقد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرحا ودخل بيته قال سمعت قولا اليوم من رسول الله لو أحب لي من الدنيا وما فيها أو كما قال رضي الله عنه. قالت وماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. حفظت ذلك أم سلمة وكانت تحب زوجها أبا سلمة حبا جما. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قالت في هذا الدعاء ثم كانت تقول في نفسها ومن خير من أبي سلمة فما هي إلا فترة وجيزة حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم. فكان الخلف في أبي سلمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا قال هذا القول حصل له فائدتان. الفائدة الأولى أن الله يخلف عليه خير بخير من هذه المصيبة. الأمر الثاني الأجر، إلا أجر في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فعلى ما يترك الإنسان الصبر سبحان الله. يعني الإنسان قد يبتلى أن يا أخواني يخسر في هذه التجارة مثلا اليوم، ولكن إذا صبر وكذا أخلف الله عز وجل له. قد الإنسان يبتلى مثلا في شيء من أموره ولكن إذا صبر أخلف الله عز وجل عليه خير منه. والخلف يا أخواني ليس باللازم أن يكون من جنس المفقود، يعني إذا فقد الإنسان مالا فيكون الخلف من جنس المال، لا 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 لا. إنما قد يبتلى الإنسان في المال فيعوض ولده صالح، قد يبتلى الإنسان في المال فيعوض بزوجة صالحة، قد يبتلى الإنسان في المال فيعافيه الله في صحته سبحانه وتعالى، قد يبتلى في صحته فيعافيه الله عز وجل في ولده وتقر عينه بولده، وهكذا. يعني حكم الله عز وجل عظيمة، ولهذا أفعال الله سبحانه وتعالى التي سناها والله يفعل بحكمة سبحانه وتعالى بالغة، ولكن الإنسان يقصر عن هذا. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتدبر القدر بالشرعي ولا يدخل في مفردات ذلك وبحور ذلك، فإن ذلك أمر مفقود لا يطلع على الإنسان. لكن الإنسان حسبه من ذلك أن يعلم أن هذا خير وأنه من الله، وأن الله عز وجل يخلف على العبد في ذلك، وأن الله له حكمة بالغة، وأن هذا امتحان واختبار، هيا لتنجح في هذا الامتحان والاختبار ما عليك لن تتعبد. ولهذا ما يتعامل الإنسان مع القدر بشيء أفضل من التعامل الشرعي، وإلا قتل الإنسان نفسه. ولهذا ليه القتل هذا والانتحار يكثر في غير المؤمنين بالله؟ لأن ليس عندهم شيء من هذه النصوص، ليس عنده أن يصبر وأن يقول هذا الذكر ثم احتسابا من أن الله عز وجل يجر في مصيبته وأن الله عز وجل يخلف عليه خيرا، ما عنده شيء. وبالتالي إذا فقد حبيبا ماذا صنع؟ يعقد في حياته ويلجأ إلى الانتحار. أما المسلم لا. وطالما إخواني خلاصة الأمر، طالما الابتلاء في الدنيا فهو لرفع الدرجات وتكفير الخطايا. أهم شيء لا يكون الابتلاء في الدين، فإذا سلم لك دينك فلا تنظر شيئا آخر. ما يأتيك الحمد لله، تجوع يوم وتشبع يوم، عندك ولد ما عندك ولد، عندك زوجة ما عندك زوجة، صحيح مريض، عندك وظيفة ما عندك وظيفة، أي شيء. خذ بس بالأسباب وخلاص، ولكن اصبر على كل شيء. أهم شيء يحفظ الإنسان دينه. ولهذا كان الرجل إذا لقي أخاه حمد الله على نعمة الهداية، الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. وقال ابن عمر ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فالإنسان يغتبط بهذه النعمة العظيمة، وده المصاب فعلا. إنسان يكون حزبي ولا يكون مبتدع ولا يكون ضال ولا يكون منحرف ولا ما يعرف طريقة، هذا هو الابتلاء سبحان الله الذي يؤدي إلى موات القلب أو مرضه. فيلقى العبد ربه سبحانه وتعالى ولا أجر له وهو محل عذاب الله سبحانه وتعالى أو مغفرته، وقد يخرج من ملة الإسلام ببدعته. أما أمور الدنيا فأمور الدنيا من يسلم منها؟ الملك هذا تجد عنده أمراض وتجد عنده كذا، يعني ليس بتعيس يعني؟ يعني هذا الملك هذا ليس بتعيس، ما عنده ما يدخل عليه الهم والحزن. والله يا أخواني أرباب الأموال وكذا ينشغلون بها أكثر منه. الواحد ما عنده قد يكون في جو 100 جنيه ينشغل فعلي، لكن عنده بقى 100 مليون وخسر، واللي في السويد كذا، والمصنع اتحرق والمصنع راح، والضرائب والسيارات في المينا ومش عارف ايه وايه وايه. ولهذا تجد دايما قد يموت بسكتة قلبية، وده قد يموت بالمش عارف بايه، وده قد يموت، وده يجيله السكر، وده يجيله الضغط، وده يجيله. وانت فكر المال ده ليس له هم؟ المال هم قبل حصوله في جمعه، وهم في الحفاظ عليه، وهم بعد النفقة منه. تنفكر ايه هذا المال؟ يعني ما هو كما يظن الواحد ان هذا مال سعاده. من اللي قال السعاده؟ من اين تحصل المال يا اخوان؟ ولهذا تجد احرص الناس على اموالهم التجار، لأنه عارف أصلا قيمة الجنين من أين أتى، أتى بتعب، أتى بنصب، فلذا يحرص عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فصار ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال، وإلا هذا معروف. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. وفي كتاب الترمذي وقال أنه حديث حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
بعد القال دائما قال دائما بعد القول.
وفي كتاب الترمذي وقال إنه حديث حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم روح ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله،
وهذا الحديث حديث صحيح، يعني الله عز وجل يبتل ينظر مقام عبده، فلك الله عز وجل في ولدك انظر ماذا يقول عبدي حمد واسترجع ابن له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. طيب هذا يا إخواني ولا الولد؟ سبحان الله، بيت في الجنة خاص بالصبر بيت الحمد. ولهذا هذه النصوص يا إخواني نحفظها من الكتاب والسنة، فهي خير ما نعزي به المصابين. لو الواحد راح عند امرأة، راح عند رجل، راح عند كذا وعزه بهذه النصوص يرجى إن شاء الله أن يصبر. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولا تحتسب، وذكر تمام الحديث. قال رحمه الله فصل في فضل من مات له أولاد صغار فصبر. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذان
تحلة القسم يعني قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فدل هذا على أن ثلاثة من الولد لو ماتوا فاحتسبهم الإنسان، كل هذا مع الاحتساب طبعا، إذا احتسب الإنسان ذلك ولذا جزع فما له الأجر، فالأجر هذا مموط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا مات لك ولد أولاد فاحتسبت ذلك فلك الجنة إن شاء الله، ليس لك إلا الجنة. وأيضا يحجزك ذلك عن النار إلا تحلة القسم. نعم. وجاء في بعض الروايات واثنان واثنان، ولو قال واحدة لقال واحدة، فمن احتسب واحدا أو اثنين أو ثلاثة فإنه إن شاء الله يرجى له الأجر والفضل.
قال رحمه الله هذان الحديثان متفق عليهما. وعن القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما فنأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال فأتينا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. متفق على صحته.
الله أكبر. فهذا فيه فضيلة نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كنا حريصات على الطاعات وعلى منافسة الرجال. فلما كان الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم في حل وترحال في صفر وفي حضر يتعلمون وكذا، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما من نفسك، غلبا عليك رجال يتعلمون وكذا وكذا، اجعل لنا يوما من نفسك. فهذا فيه حرص على التعلم وعلى الطاعة. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. بوب البخاري على هذا بباب من جعل للنساء يوما يعظهن فيه. فالمرأة تحتاج إلى تعليم، ما لا تحتاج إلى توجيه. فالإنسان يعلم زوجته في البيت، فإذا كان غير قادر على تعليم امرأته فليأتي بها إلى دروس العلم. كم من أمور تصلح في زوجتك بسماعها العلم، ولو لم تسمع العلم ما تستطيع أن تقودها ولا أن تمسك بزمامها، لكن يهذبها النص ويهذبها الأثر ويهذبها الموقف من الصحابة والتابعين. فطلب العلم خير دواء للمشاكل الزوجية. لو سمع الزوج العلم وسمعت المرأة العلم فإنه يحصل بذلك إصلاح لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا حرص الصحابة على الخير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، معنى ذلك أن هذا الفضل سوف يكون محصورا في من يموت له ثلاثة، وقد يكون معظمهن ما مات له الثلاثة. فلهذا سألت المرأة واثنتين، قال واثنتين، ولو قالت واحد لقال واحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النهي عن البكاء جزعا وفي تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وتسخيمه بسواد أو رماد أو مداد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه أو نشره أو قطعه، وعن الدعاء بالويل والثبور ودعوى الجاهلية. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما ولى قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى.
نعم، يعني ما كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي أن يصبرها فقالت إليك عني وكذا. فلما علمت بعد ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته وقالت يا رسول لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فدل هذا الحديث على أن المقام العظيم وهو الصبر ينبغي أن يكون عند مواجهة المصيبة أولا. ما يجزع الإنسان وتسخط ثم بعد ذلك يصبر، لا، إنما الصبر المحمود عند الصدمة الأولى، إنما الصبر الذي فيه تلك الفضائل عند الصدمة الأولى. ينزل بالإنسان المصيبة مباشرة فيقول إن الله ما أخذ ولا ما أعطى، يقول اللهم أجره في نصبته واخلف له خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتحول قلبه إن شاء الله إلى قلب مطمئن، ويهدي الله عز وجل قلبه ويهدي جوارحه، كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويهدي جوارحه، فتحبس عن التسخط واللطم وشق الجيب وغير ذلك من الأمور. فالصبر عند الصدمة الأولى. أخذ الجمهور من هذا الحديث أن المرأة يكره لها زيارة القبور ولا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى المرأة عن ذلك وإنما أمرها بالصبر. ورد من قال بالتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها هنا عن الجزع لأن المرأة ما جاءت زائرة، إنما جاءت تبكي ولدها جازعة على ولدها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عما يليق بحالها، ولم تأتي المرأة زائرة، لأن هذا ما كان معروف عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء الصحابة ولا حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن الحريصات على الخير كما نرى في هذه الأحاديث، حريصات على الخير. الجهاد قلنا يا رسول الله جعل الجهاد وكذا للرجال وفيه الفضل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا الإنسان إذا النساء كن حريصات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها فإنها تذكركم من آخرة. لو كانت النساء تدخل في هذا لبادرنا ولا اشتهر هذا ولا عرف، ولا اشتهر هذا ولا عرف. فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، وهذا من باب أولى يؤخذ منه النهي أيضا عن الاتيان إلى القبور.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه.
ومعنى يعذب، العلماء لهم في ذلك أقوال، منها أنه يعذب حقيقة إذا كان قد أوصى بذلك وعلم منه الرضا بذلك، لأنه يكون سببا في هذا. ومن العلماء من قال إذا كان قد نهى عن ذلك فحصل بكاء فإنه يعذب، بمعنى يتألم، يتألم من هذا، وليس أنه يعذب أي يعاقب. نعم. على كل الإنسان إذا نهى أقاربه عن عدم البكاء والتسخط وكذا 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 فحصل منهم ذلك، فإنه لا يحاسب على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وألا تزر وازرة وزر أخرى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه أيضا. دعوى الجاهلية مثل قوله: واخ الله، واكفاه، واعزاه، ويا لقيس، ويا لعامر، ويا للمهاجرين، ونحو ذلك. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت امرأته تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه أيضا.
هذا دليل على أن الصحابة من فكوا عن التعليم، فمقام الصحابة كان إما أن يتعلم وإما أن يعلم، هذا حال الصحابة رضوان الله، والأثر حاضر وموجود، فلا تجد أبدا في مجلس من مجالس إلا متعلم أو معلم. هل سمع أحد منكم من رسول الله هذا؟ فيقول كيت وكيت وكيت وكيت. فإذا وقع شيء قال: سمعت رسول الله يقول كذا وكذا وكذا، وهكذا. فالحمد لله. فهذا الصحابي الجليل ما شغله ما هو فيه عن أن يبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كان هؤلاء الصحابة أكرم الناس، وهل تطيب الحياة إلا بهذا؟ نعم.
السالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم:
فدل هذا على تحريم النياحة، وأن المرأة إذا كانت تنوح وكذا تلطم الخدود وتشق الجيوب، وبعض النساء تستأجر لذلك وتكون متخصصة، فإنها تأتي يوم القيامة وتقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا دليل على تحريم هذا الفعل وهذا الصنيع، فلا ينبغي هذا أبدا. نعم. وأما بكاء العين فإن الله عز وجل لا يعذب على بكاء العين، فإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا أنت. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر. وفي صحيح مسلم
كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلهزني لهزة أي ضربني في صدري.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة رفع الصوت بالندب، وكذا تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت.
دليل على تحريم هذه الأفعال، وفي دليل أهل السنة والجماعة على أن الكفر كفران، أكبر وأصغر. طيب يا محمد، إذا قيل هنا الكفر ورد هنا كفر هو، فلماذا يكون أكبر؟ أليس العلماء يفرقون بين الكفر والكافر وغير ذلك؟ فيقولون مثلا في الكافرون طيب، فقالوا إذا جاء الكفر على وجه المصدر فإنه يكون كفر مخرج من ملة، كفر معرف بالألف واللام، إذا كان مصدرا معرفا بالألف واللام. نعم، فهذا نكر غير معرف. فإذا جاء الكفر المعرب بالألف واللام، المصدر المعرب بالألف واللام، يكون كفر مخرجا من الملة.
والنياحة رفع الصوت بالندب، وكذا تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيله البكاء عليه مع تعديد محاسنه. واجتمعت الأمة على تحريم النياحة وما ذكر معها عند المصيبة، والذي ينفع الميت قضي دينه والترحم عليه والاستغفار والتصدق عنه وقضاء حقوق الله من حج وزكاة ونحوها، ومما يسلي.
نعم، فإذا مات الميت تعلق بتركته حقوق، أولا يخرج من تركته ما يكون ما يجهز به مؤونة تجهيزه، ثم ثانيا الحقوق المتعلقة بالتركة، سواء تعلقت بحق الله عز وجل كالكفارات وكذا، أو الزكوات إذا كانت هناك زكوات، وكذلك ما تعلق بحق العباد من الديون وكذا، ثم بعد ذلك ما تعلق بالوصية، ثم بعد ذلك تقسم التركة.
ومما يسلي عن الميت أيضا التأسي بالأكابر وكثرة من مات لهم ولم يجزعوا بل صبروا فأجروا ورضوا وسلموا فرضي عنهم وسلموا من محبطات الأجور. فلقد مات في طاعون كان في زمن ابن الزبير في سنة 69 من الهجرة 3 أيام في كل يوم 70,000، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة فيه 40 ابنا، ومات فيه لأنس بن مالك 83 ابنا، وقيل 78 ابنا. فصبروا وشكروا وحمدوا واسترجعوا فسلموا وأجروا. وعن معوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه فيفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، بل هو أحب إلي. قال: فذاك لك. رواه النسائي بإسناد حسن. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن يشتكي لأبي طلحة رضي الله عنه، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم
يعني الحسن بعشر أبساله، فهذا ولد و9، فالمجموع 10 مقابل الولد، فأخلف الله عز وجل عليها بهذا العدد العظيم في ذريتها، وذلك لأنها قدمت أروع الأمثلة بما لا يتخيله عقل. لكن هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فإن الإنسان يستغل ويقتنص الفرص للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أي امرأة تفعل هذا، تصبر وتكتم هذا وتتجمل وتتزين حتى يجامعها زوجها، ثم بعد ذلك تقول: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوها كنت تحزن؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عند الله. رضي الله عنها وارضاه. ومسلمة كان بينه وبين النبي محرمية، وكانت قريبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها يرحمك الله، ويأتي يقيل عندها صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما عاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتيني حتى إذا ترتخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت، وذكر باقي الحديث.
هذا مو بجماع عادي، هذا ليس جماعا عاديا، هذا عبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أبرك ما يكون. وهل كانت أم سلمة تشتهي شيئا؟ سبحان الله، إنما تجملت وتصنعت. ومن ذا التي تخفي حزنها بحيث لا يظهر ولا يكتشف أبو طلحة أدنى أثر؟ سبحان الله. فكان هذا الجماع جماعا مباركا، جماع عبودية لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن جوارية ابن أسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنهم، فتلقاها رجل حضر تستر، فعرفته فسألته عن أمر بنيها، فقال: استشهدوا. فقالت: مقبلين أو مدبرين؟ فقال: مقبلين. قالت: الحمد لله، نالوا الفوز وحاطوا الضمار، بنفسي هم وأبي وأمي. الضمار أهل الرجل وعشيرتهم مما يحق عليه أن يحميهم، أي حفظوا ورعوا فحصلت لهم الشهادة. وعن ميمون بن مهران قال: عز رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك، فقال عمر: الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه، فلما وقع لم ننكره. وقام عمر بن عبد العزيز على قبر،
كنا نعرفه يعني سيموت، هذا الموت حق فلم ننكره. نعم.
قال: وقام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه هذا، فلما دفن قال: رحمك الله يا بني، قد كنت سارا، يا بني قد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني. وعن مسلمة قال: لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال: رحمك الله يا بني، لقد سررت بك يوم بشرت بك، ولقد عمرت مسرورا بك، وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذا، أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة. ومات ابن للشافعي رضي الله عنه قال: وما الدهر إلا هكذا، فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي.
انتبهتم لفقه عمر بن عبد العزيز؟ يعني اليوم أنا مسرور ليه؟ لأنك تدعوني إلى الجنة، يأخذ بيديه إلى الجنة، فسر به يوم بشر به، وسر به يوم أن عمر به، وسر به يوم أن مات، لأنه سيأخذ بيده إلى الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: ها، أتحب أن يعمر ولدك وكذا، أو أنه ما تأتي باب أو باب الجنة إلا تجده آخذا بيدك إليها. نعم.
وبلغ الشافعي رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن مهدي مات ابن له، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رضي الله عنه: يا أخي، عز نفسك بما تعز به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبح من فعل غيرك، واعلم أن أمضى المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد ناء عنك. ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وكتب إليه: إني معزيك لا أني على ثقة، من الخلود ولكن سنة الدين. فما المعزي بباق بعد ميته فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة وهداية، فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته وهدايته. وفي تعزية الخضر عليه السلام لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حين سمعوا الصوت ولم يروا الشخص وكانوا يرون أنه الخضر، أبلغ تسلية، وهي: إن في الله خلفا من كل فائت ودركا من كل هالك، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولله در قول بعض الأدباء الألباء،
لكن هذا الكلام لا يثبت، لأن الخضر مات وليس حيا، وإن قال ذلك بعض أهل العلم، لكن هذا الكلام لا يثبت. ولو كان الخضر حيا للقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حيا لما وسعه أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حيا لما طرق النبي يجاهد، وهكذا. فالمقطوع به الذي لا يصح خلافه أن الخضر مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم: ما على رأس 100 سنة ممن يحيى على الأرض الآن أحد يبقى. نعم.
ولله در قول بعض الأدباء الألباء: صبرا جميلا على ما فات من حدث، فالصبر ينفع أقواما إذا صبروا، والصبر أفضل شيء يستعان به على الزمان إذا ما مسك الضرر. وعن أبي قدامة السامي قال: كنت أميرا على الجيش في بعض الغزوات، فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس إلى الغزاة ورغبتهم في الجهاد، وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها، ثم تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي، فإذا بامرأة من أحسن الناس تنادي: يا أبا قدامة. فقلت: هذه مكيدة من الشيطان. فمضيت ولم أجب، فقالت: ما هكذا كانت الصالحون. فوقفت فجاءت ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية، فنظرت في الرقعة فإذا فيها مكتوب: أنت دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في الثواب، ولا قدرة لي على ذلك. فقطعت أحسن ما في وهما ظفيرتاي، وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك، لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. فلما كان صبيحة القتال أخرجت الظفيرتين فقيدت بهما فرسي وباكرنا القتال، فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل حاسرا، فتقدمت إليه فقلت: يا فتى، أنت غلام غر راجل، ولا آمن أن تجول الخيل فتطأك بأرجلها، فارجع عن موضعك هذا. قال: تأمرني برجوع، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
هذه قصة مشهورة لكن لا نظنها تصح. نعم. وفي ذكر الموت
قال رحمه الله: وفي ذكر الموت ونقص الأمل أعظم مصطبر ومزدجر وأحسن معتبر وأرجى مدخر. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أيقظنا الله من رقدة الغافلين، وجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين المستيقظين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. فهذه رسالة طيبة ومركزة في هذا الباب العظيم، وهو باب الصبر حال نزول المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين عند النعم ومن الصابرين عند البلايا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أوفر حظ ونصيب من مقامات العبودية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.